اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في الروايات التي استدل بها على التخيير فقاعدة ثانوية في مقابل القاعدة الأولية في المتعارضين، والتي كانت تقتضي التساقط. وقد استدل في المقام بروايات. الأولى من هذه الروايات هي رواية سماعة أو سماعة، وهي مروية في كتاب الكافي، وأخرجها الشيخ الحر رضوان الله عليه في الباب التاسع من أبواب صفات القاضي، الحديث الخامس، الجزء 27، صفحة 108. عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر، كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يلجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. ثم قال الكليني رضوان الله عليه: وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعتك. طبعا الذيل يشير إلى رواية لم ينقلها الكليني رضوان الله عليه بتمامها، ولكن ستأتي رواية بهذا المضمون، وأغلب الظن أنه ناظر إليها، فلا نستطيع عد هذا الذيل رواية مستقلة. الكلام في الرواية يقع تارة في السند والطريق، وأخرى في الدلالة وفقهها. أما في الإسناد فهذه الرواية لا شك في اعتبارها، من جهة أن رجال الإسناد ثقات جميعا. قد تجدون من عبر عنها بالحسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم فيها، وهو لم ينصص على توثيقه بالخصوص كما قيل، لكن الثابت في محله أنه من أكابر الثقات وعلماء الطائفة. وقد يعبر عنها بالموثقة، وهذا محل كلامه، من جهة سماعة إذ هو واقفي، وإن ناقش البعض كالسيد الخوي رضوان الله عليه في ثبوت الوقف في حقه، لكنه متفق على وثاقته. فالرواية معتبرة بلا إشكال. وقد يتوهم متوهم عدم اتصال السند، من جهة أن الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام من قبل صاحب الكافي بأربع وسائط حالة غير شائعة، إذ يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه، والأب أدرك أصحاب الإمام الرضا عليه السلام وهو إبراهيم بن هاشم، يروي عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماعه. فالسند فيه علو من جهة قلة الوسائط، إذ خمسة فصاعدا الوسائط في العادة عندما يروي الكليني عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لكن قصر السند إذا لم يكن يمثل انقطاعا في السند فهو ميزة وعلو في الإسناد، ولا يمثل إشكالا فيه كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. هذا في السند. وأما في الدلالة فإن سماعة يقول للصادق عليه السلام: اختلف، سألته عن رجل، اختلف عليه رجلان من أهل دينه. اختلف عليه فردد عليه. الرجلان من أهل دينه يعني من الشيعة، إذ لا يراد هنا بحسب الظاهر من أهل دينه يعني مسلمين، إذ لم يكن مطروحا أصلا رواية غير المسلم عن النبي أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. فالمراد من الدين الدين بالمعنى الأخص. وهذا التعبير لا يقتصر ظهوره على كونهما من أهل دينه بمعنى أنهما في الاعتقاد من أهل دينه، فكأن المراد أن الراويين رجلان متدينان بهذا الدين، أي ملتزمان بما يقتضيه مذهب أهل البيت عليهم السلام. وكأن الراوي أراد أن يسد باب الخلل من جهة السند، إذ قد ثبت كما تقدم في بحث حجية خبر الواحد أن وثاقة الراوي وكونها مدارا وقطب راحة في العمل بالرواية كان أمرا شائعا في زمن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، فمضافا إلى كونها محل الارتكاز العقلائي والطريق الأمثل للوصول إلى درجة الوثوق النوعي، وعندما نقول الوثوق النوعي فيقصد به الوثوق الشخص المتعارف، هذا المقصود من الوثوق النوعي، للاحتراز عن وثوق عشوائي من باب الإفراط أو عدم حصول وثوق مما يحصل عنه في العادة من باب التفريط. جيد، فالراوي بحسب ظاهره يقول في المقام بأن الرجلين اللذين يختلفان في أمرين إلى هذا الرجل هما من أهل دينه، يعني معتمدان فيما يختلفان فيه، فيما ينقلانه، كلاهما يرويه. جيد، كلاهما يروي هذا الأمر، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، أحد الرجلين آمر والآخر ناهي، هذا ظاهر الرواية، لكن المفهوم منها بشكل واضح أن أحدهما يأمر بما يرويه، فالرواية آمرة والآخر ينهى عن الأمر بما يرويه، فالرواية ناهية، لا أنه هو بشخصه آمر وناهي، وإلا لما كان هنالك معنى كلاهما لقوله
كلاهما يرويه. كيف يصنع؟ ماذا يفعل؟ أمر واحد، قال يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقى. ثلاث أمور لابد من التوقف عندها في هذا الذيل للرواية. قال يرجئه، الإرجاء بمعنى التأخير، يؤجله يؤخره. شو يعني يرجئه ويؤخره؟ يعني عليه أن لا يلتزم بشيء نتيجة الاختلاف في الروايتين أمرا ونهيان على موضوع واحد، لا يرجح جانب الأمر على جانب النهي ولا العكس، ولا يتخذ موقفا فيما يرتبط بالمرويين، بل يؤجل الأمر. إلى متى يؤجله؟ حتى يلقى من يخبره. غاية التأجيل أن يلقى مخبرا يخبره فيخرجه مما هو فيه. ما المقصود هنا؟ هل المقصود حتى يلقى مخبرا يخبر، أي راويا يروي، إن كان هذا هو المراد وهو الظاهر اللفظ الأولي، حتى يلقى من يخبره، فمعنى ذلك صيرورة الروايات ثلاث بدل أن تكون شنتين، والرواية الثالثة يمكن أن تكون مؤثرة في المقام، كما لو اجتمعت روايتان في طرف ورواية في طرف، يمكن أن يكون الترجيح لجهة ما اجتمعت فيه الروايتان. لكن لو كان هذا هو مراد الإمام عليه السلام لقيد حتى يلقى من يخبره بما يوافق أحدهما، لكن الإمام هنا أطلق، قال حتى يلقى من يخبره، المخبر قد يوافق إحدى الروايتين وقد يخالفهما معا، فقد يأتي بما يتضمن ما ينتفي فيه الأمر والنهي، كما لو كان المخبر الثالث يخبر بالإباحة. إذن لابد من دون تطويل المسافة من أن نفترض أن هذا المخبر لابد وأن يكون قوله وإخباره فيصلا في المقام، حاكما على المرويين معا، بحيث إن أخبر لصالح إحدى الروايتين فهو، وإلا فهو أيضا، يعني حتى لو أخبر بخلاف الروايتين فعلينا أن نتبعه. هذا ظاهر الكلام. فأي مخبر هو الذي يكون كذلك؟ لا شك ولا ريب أنه ليس أحدا يعدو كونه الإمام عليه السلام، إذ أي مخبر آخر يدخل في حلبة التعارض كما هو واضح. ولا يمكن أن تكون الغاية هنا سوى الخروج من التوقف ومن حالة الإرجاء كما هو واضح. إذن حتى يلقى من يخبره يعني الإمام عليه السلام، كناية عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر ما في استبعاد بإزائه سوى أن التعبير عن الإمام حتى يلقى من يخبره غير مألوف في الوسط الشيعي. ليش ما قال حتى يلقى إمامه؟ ليش أبهم حتى يلقى من يخبره؟ أساسا من يخبره منحصر في شخص واحد في كل عصر هو الإمام المعصوم صلوات الله على هذا التقدير صلوات الله وسلامه عليه. أقول يحتمل هنا احتمال ثالث وإن كان أيضا غير ظاهر الكلام، حتى من يخبره إخبارا يستوجب خروجه من هذه الحيرة، يعني من يكون خبره موجبا لليقين فيخرج من التحير. هذا أيضا احتمال قائم لكن لا معزز له سوى مناسبات الحكم والموضوع، يعني يوازي الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أحسن الحالات طبعا يوازي، وإن كان أقل منه نسبة في الاحتمال. طيب يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه، فواضح للتعطيل كما هو واضح لبيان النتيجة. قال يرجئ الأمر حتى يلقى المخبر الذي يخرجه من هذه الحيرة. إذن فما هو الموقف؟ فهو في سعة حتى يلقاه، حتى يلقى من يخبره. فإذا لقي من يخبره خرج من هذه السعة، وهذه قرينة أخرى على أن من يخبره لابد وأن يكون مخرجا من الحيرة كما هو واضح، إما الإمام أو المخبر القطعي. طيب جيد، ما المراد هنا من السعة؟ فهو في سعة حتى يلقاه. السعة في مقابل الضيق لغة كما هو واضح، السعة في المقام يمكن أن تتصور بأحد نحوين. أو بدوا يمكن أن تكون على أحد أنحاء ثلاثة، النحو الأول أن تكون مؤسسة لأصالة البراءة في المقام، البراءة الأصلية، ويكون المقصود من الرواية أن هذا الإنسان بريء الذمة عن جنس الإلزام مطلقا. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من السعة التخيير العملي بأن يعمل بأحد الأمرين، إما الأمر أو النهي بإحدى الروايتين. الاحتمال الثالث أن يكون المقصود أنه في سعة من جهة الروايتين. شو الفرق بين الثالث والأول؟ في سعة من جهة الروايتين يعني يتصرف وكأن هاتين الروايتين لم تكونا. كيف كان يتصرف لولا الروايتين؟ فليتصرف بعد الروايتين كذلك. هذه سعة حيثية، من حيث الروايتين هو في سعة، مش سعة إطلاقية. وين تظهر الثمرة؟ وين الفرق بين هذا والاحتمال الأول؟ الفرق أنه في مورد الروايتين قد تكون هناك قاعدة عامة تقتضي الترخيص، قد تكون هناك قاعدة عامة وعموم فوقاني يقتضي الإلزام، قد يكون لدينا حكم دل عليه دليل عام يشمل المقام مورد الروايتين، قد يكون لدينا أصل عملي جاري في الواقعة لأن الحالة السابقة هي الإلزام. الاحتمال الثالث يكون المقصود منه السعة من جهة الروايتين. كيف تتصرف لولا الروايتين؟ تصرف. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون الحديث يؤسس لبراءة، يعني تجري البراءة حتى لو كان هناك عموم فوقاني غير الروايتين أو استصحاب الإلزام. يعني افترضوا في صلاة الجمعة لدينا أمر ولدينا نهي ويجري استصحاب وجوبها اللي كان ثابت في عصر الحضور مثلا، فنرفع اليد عن الاستصحاب وعن كل شيء، والمقصود من السعة براءة الذمة، فهذا بعيد وغريب يا إخوان. إذ من الوضوح بمكان أن هذه السعة لها علاقة بما يضيق به المرويان المذكوران في الرواية، لأنه يريدنا أن نرفع أيدينا عن الموقف الفقهي الملائم بحسب الأدلة حتى لو لم ترد هاتان الروايتان. ما الربط بين ذلك الموقف وبين روايتين لا يتطلب أمرهما مني الالتزام بأحدهما؟ ما الداعي للرفع اليد عن القاعدة العامة أو العموم الفوقاني أو استصحاب الإلزام مثلا؟ لا يوجد أي داعي أبدا. الاحتمال الثاني المذكور هو في سعة، يعني هو مخير عملا بأن يعمل على مقتضى الرواية الأولى أو الرواية الثانية. هذا أيضا خلاف الظاهر يا إخوان، لأن الرواية شو قالت؟ قالت فهو في سعتين يرجئ. هذا لا يتناسب مع الإرجاء كما هو واضح. يؤجل ما أثارته الروايتان حتى يلقى من يخبره. ماذا يفعل في هذه المدة؟ فهو في سعة. تفريع وتعقيب. فهو في سعة أي موسع عليه من جهتهما، من جهة الروايتين. من عليه أن يعمل على أساس الوجوب أو على أساس الحرمة، وهو مخير بين إلزامين في المقام، لا يتناسب موقفه مع يرجوه. وإن احتملته كلمات فهو في سعة، سعة الالتزام بأحدهما بعينه، لكن هذه السعة مع الإرجاء لا تتناسب مع هذا الاحتمال كما هو واضح. هذا لا يعني إرجاء، هذا يعني التزام بأحدهما لا بعينه عملان، ولو لم يأخذه حجة أصولية التزام العمل. وبهذا يتعين الاحتمال الثالث، يرجئ الأمر بما تضمنته الروايتان لتناقضهما أو تضادهما. بحسب الفرض متضادتان، واحد يوجب واحد يحرم، واحد يأمر واحد ينهى، ضدان عن أمر واحد، فهو في سعتين. حتى يلقاه، حتى يلقى من يخبره، يعني من جهة هاتين الروايتين هو في سعة. كيف كان يتصرف لولا الروايتين؟ فليتصرف. إذا عنده دليل فوقاني على الإلزام فيتصرف كما كان يتصرف. ولا يقول قائل أية سعة هذه، والحال أنه سيلتزم بالوجوب إن كان العموم الفوقاني وجوب، أو حرمة إذا كان العموم الفوقاني حرمة، أو إذا كان الأصل العملي يقتضي التحريم كما لو كانت الحالة السابقة هي التحريم. أية ساعة هذا؟ نقول صحيح، أنتم تفترضون أن المقصود من الساعة الساعة المطلقة في المقام، مع أن ظاهر الرواية الساعة من جهة ما سببته الروايتان الآمرة والناهية، لا السعة بمعنى أن لا يلتزم الإنسان بشيء كما هو واضح. وهذا ما يناسب كلمة يرجئه، يرجئ الأمر الذي رويت فيه الروايتان، يؤجله. جيد، نسب إلى المشهور الاستدلال بهذه الرواية على التخيير في المقام، وقد أوضحنا في درس الأمس أن المقصود من التخيير في المقام التخيير في الاحتجاج والالتزام بإحدى الروايتين، هذا هو التخيير الأصولي كما هو واضح. بأن يكون مخير في مقام العمل باتخاذ إحدى الروايتين حجة والالتزام بمضمونها، ولو الالتزام العملي اسمه إلا الموافقة الالتزامية التي أساسا لا دليل على لزومها، بالإضافة إلى الموافقة العملية، بأن تكون إحدى الروايتين حجة في حقه يستند إليها، هذا معنى التخيير في المقام. هذا المعنى قد اتضح مما سردناه قبل قليل، أن من المشكل جدا جعله هو المعنى الظاهر، وهذا احتمال رابع في الحقيقة في مقابل الاحتمالات الثلاثة، أنا لم أجعله احتمالا في الرواية بحسب الاحتمالات الظاهرة منها بدوا، هذا الاحتمال يكون احتمال رابعا، وعليه يتم قوله المشهور في المقام. لكنك خبير بعد سرد ما تقدم أن هذا الاحتمال غير ظاهر من الرواية أصلا بقرينة يرجئه، يرجئ الأمر. يعني شو صار يرجئ الأمر على هذا الاحتمال الرابع؟ يرجئ الجزم بأحدهما بعينه حتى يلقى من يخبر، ولكن عليه أن يلتزم بأحدهما الدال على الوجوب أو الدال على الحرمة. بالله عليكم هذا ظاهر الرواية، يرجئه فهو في سعة في ظرف الإرجاء في ظرف التأخير، ما قال يرجئ الأمر بعينه أو يرجئ النهي بعينه وعليه أن يلتزم بأحدهما، هذا معنى التأخير هنا، يعني عليه أن يلتزم إما بالدليل الدال على الأمر أو الدليل الدال على النهي، يعني على الوجوب أو على الحرمة، وهذا خلاف ظاهر جدا كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. فالرواية أساس دلالتها في المقام بعيدة غايته، غاية البعد يعني. ومع هذا فقد رأينا المحققين الذين خاضوا في الاستدلال في المقام قد أشكلوا على الاستدلال بهذه الرواية على التخيير المزعوم في المقام بإشكالات مهم، هذه الإشكالات ثلاثة: إشكال للمحقق الإصفهاني، وإشكال للسيد الخوئي، وإشكال للشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليهم. فتأتي هذه الإشكالات الثلاثة مع أجوبتها إن شاء الله والتعليق عليها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.